الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا هذه الليلة من روائع سيرته عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، وناسب الحدث الحادث، وناسب المقال المقام، والليلة سوف نستمع له صلى الله عليه وسلم خطيبا مجاهدا قائدا شجاعا يطلب الشهادة، وهو الذي يقول: والذي نفسي بيده لوددت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سمع أن الروم يريدون غزو جزيرة العرب واستعدوا، فأعد لهم صلى الله عليه وسلم العدة، واستثار صحابته ودعاهم، وكانوا 30,000 مقاتل بعد أن فتح الله عليه مكة وفتح عليه في حنين ونصره في كل موطن وعزه عزا عظيما وفتح له فتحا مبينا. اجتمع 30,000 وقام عليه الصلاة والسلام على المنبر، وكان الحر شديدا شديدا يشوي الظليل ذكر النعام وتتلمض منه الحية في الصحراء. كانت الأرض في جزيرة العرب تقذف بحرارتها وتقذف بشررها، والناس في جذب وفي قحط وفي فقر وفي جوع. فوقف عليه الصلاة والسلام وأعلن الحرب على الروم لله در هذه العظمة والهمة العالية. فتح الجزيرة ثم يفتح طواف الجزيرة، ثم تعبر جيوشه بعد موته إلى أن تصل إلى ضفاف نهر الراين قريبا من باريس، ويصل جيشه قريبا من الصين عليه الصلاة والسلام. فوقف على المنبر قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. يقول: أنا أضمن الضمير محمد صلى الله عليه وسلم يضمن عند الباري سبحانه أن من يجهز هذا الجيش أنه ضامن عند الواحد الأحد أن الله يدخله الجنة. فسكت الناس 10,000 بعير بأعتادها وأحلاسها وسيوفها ومالها، من يجهز الجيش؟ فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فسكتوا. قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان بن عفان كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشم، قام وسط المسجد كأنه علم في رأسه نار. الآن كل تجارة عثمان وكل ما جمعه في صباه وفي شبابه سوف ينثرها في لحظة واحدة ويدفعها في شيخ واحد ويبيع نفسه من علام الغيوب. كذا المكارم، تاجر في الجاهلية وتاجر في الإسلام، لكن في لحظة واحدة سوف يدفع ماله. قال: أنا يا رسول الله أجهز الجيش كله بأحلاسه وماله وأكتابه في سبيل الله. فدمعت عينه عليه الصلاة والسلام. من يستطيع هذا إلا إيمان مؤمن عظيم الإيمان عظيم القدر عند الباري. الناس الآن يستثارون بخطط تسجل الصخر وببكاء وبمواعظ بالتبرع، فيخرج أحدهم فيسلم 50 ريالا ويسترق على الله القصر الأبيض على يمين الجنة، وبعضهم يدفع 10 ريال و5 ريال يقول: اللهم لا تضيعها عندك يوم لا تضيع الودائع. قام عثمان بماله كله يجهز الجيش، فجمع عينه صلى الله عليه وسلم قال: اسمع الكلام، اسمع الجائزة، اسمع البلاغة، اسمع العطاء الرباني من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الله يرفع يديه، في جمال يديه، في جمال وجه، في جمال كلام، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الناس: آمين. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قل افعل يمين ولا شمال. هو ليس المقصود تشجيع على الذنوب، يقول: أنت فعلت فعلة كفرت ذنوبك كلها وغفرت خطاياك وسيئاتك. فدعا له الناس فجهز، وأتى صلى الله عليه وسلم يعقد الرايات ويستثير الهمم، والشباب أمامه يتقدمون في طوابير عليه الصلاة والسلام 30,000 كأساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج السين والعنب، تدبير معتصم بالله مرتقب لله منتقب لله محتسبين. فأتى المنافقون أهل البطون وأهل الأفكار الخاوية والقلوب الميتة. قال أحدهم كبير متين مثل العين. قال أنا يا رسول الله إذا شفت بنات بني الأصفر بنات الروم أخاف من الفتنة. سبحان الله، سيد الخلق بين يديك الله يسلم، وشباب الصحابة والسيوف تلمع والرماح هذه معركة، وتخاف تتورع تسكي نفسك وراء. قال أنا ما أقدر يا رسول الله، أذلي ولا تفتني أرجوك، أنا إذا رأيت الخدود والقدود والعيون السود أموت. انتبه، أنا أخشى على ديني وأخشى على قلبي، الله الله في دينه. يقول اسمع رد القرآن، يقول أحد قال ذلي ولا تفتني، قال سبحانه أنا في الفتنة سقطوا. قال يا حفير أول سقوطك في الفتنة أنك عصيت الله وعصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضحك على من؟ الله ما يضحك عليك كما يضحك على الولدان، ولا يلعب عليك كما يلعب على الأطفال. الله علام الغيوب لا تخفى عليه خافية. تتورع عند محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنا أورعكم وأسفاكم وأعلمكم بالله أنا. قال ومنهم من يقول إذلي، ما يسميهم إنما يسمي من هذا وفقه، إذلي ولا تفتني، يقول إذلي يا محمد لا تفتني أرجوك. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وجاء كبيرهم عبد الله بن أبي الخائب الفاشل، قال للصحابة أنا بوفيكم لا تنفروا في الحرب، اصبروا حتى يجي الربيع، لأن الفاشلين دائم حتى في الدراسة وفي حفظ القرآن وفي حل الواجبات وفي طلب العلم وفي حضور محاضرات دائم عذرهم كذا، حتى إذا عاد يحفظ قال أنا ما أبدأ في الصيف لأن الصيف عندنا رحلة، وإن شاء الله إذا رجعت في أول عام دراسي نبدأ في مخطط لحفظ القرآن. قال لا، الدراسة ننتظر والوالدة ميضة، فإذا خرجت المستشفى بدأ. هذا ثور، من زرع ثور أنبت له شجرة اسمها العل، فيها ثمر اسمه ليس، له ثمر الخيبة والندامة والحسرة. يقول سبحانه وتعالى عن أعدائه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون، لأنهم يستخدمون سوف كثيرا. هذا يقول لا تنفروا في الحرب، اصبروا حتى يجي الربيع. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انفروا، والله يقول انفروا خفافا وثقالا، يقول اخرجوا في الحرب، جاهدوا أعداء الله، لا حر إلا حر النار. وتأتي تفتي أنت يا ضال، تأتي تزعزع كيان الناس وقناعات الناس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول قال لا تنفروا في الحرب. اسمع رد القرآن، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أحد الأندلسيين يوصي ابنه، كان عالم زاهد اسمه إسحاق، وابنه يخرج الحي من الميت، أخذ عود وراح في الحدائق يتعلم أصوات الغناء. شارف عليه قال أنا حفظت في القرآن في شبابك وتخرج مغني مالك؟ قال تفر من الهجير وتستقيه، فهلا من جهنم قد فررت وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. ففتوى القرآن قال وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول يا خبل يا أحمق يا سفيه، نار جهنم أشد من نار الصحراء، أنت عصيت الله عز وجل، أنت خالفت أمره، لو كان عندك خوف من الحر كنت خرجت في الحر. هذا إيش حر الدنيا بالنسبة للحر؟ النار. رأس الله عليه وسلم النار، قال أرأيتم ناركم هذه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإن نار جهنم ضعفت عليها 70 ضعفا، أوقد على نار جهنم 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام في أول أبيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى تودت فهي سوداء مظلمة، نار جهنم. نعوذ بالله من نار جهنم. خلف صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في بيته، لأن علي بمنزلة هارون من موسى، لأنه ابن عمه، ودائم في الفراش كان معه، وفي الغزوات كان بين يديه، وهو الذي يتلقط الرؤوس بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال اجلس على أهلنا وزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. وخرج عليه الصلاة والسلام، قال المنافقون لعلي شوف في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبون، وفي غيابه كاذبون، وفي الجيش عازمون وسفهاء. قالوا ما خلفك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا استسكلك، ما يريد أن ترافقه. فذهب علي ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى، قال يا رسول الله استسكلتني؟ الكلام يؤثر في الإنسان، استسكلتني لا أخرج معك؟ قال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يقول يكفي، مثل ما أن هارون أخو موسى في هذه المرتبة أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فرجع رضي الله عنه. استمر الجيش في حرارة وفي جهد وفي مشقة وفي جوع، والرسول عليه الصلاة والسلام يخرج أحيانا يتظلل كذا بيده، إذا نزلوا تحت شجرة تركوا الشجرة العظمى أعظم شجرة تركوها للرسول عليه السلام. يؤثرون يريدون أن يفدوا أقدامه ألا تمس الرمضاء، ولو استطاعوا أن يحجبوا الشمس بأيديهم حجبوها، ولو استطاعوا أن يحجبوا الريح بخدودهم حجبوا الريح. فأتى صلى الله عليه وسلم من شجرة في القائلة في الظهيرة في الحر، فنزع قميصه صلى الله عليه وسلم. شوف هذا القائد، شوف هذا البسيط، أحسن إنسان في العالم، أكرم من خلق الله، لا خدم ولا حشم ولا سكرتارية ولا شيء. فنزع ثوبه عليه الصلاة والسلام وبقي في إزار وفي رداء ونام تحت الشجرة عليه الصلاة والسلام، وعلق السيف مجاهد ورأس المجاهدين إلى أن يرث الله الأرض من عليها، علق السيف عند رأسه ونام صلى الله عليه وسلم. أتى رجل أهوج مشرك وعلم أنه الرسول عليه السلام، فاخترط السيف السلم، ولما أصبح سيف الرسول عليه السلام في يده، الرسول عليه السلام الآن نائم، لا سيف لا رمح، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تقم. فسل السيف وأيقظ الرسول عليه السلام، فتح صلى الله عليه وسلم عينه وإذا السيف مشفور مسلول مثل البارك زي بارك تهامة الوسمة، سيف صلى الله عليه وسلم. قال من يمنعك مني؟ يقوله الأعرابي، هذا ما عرف الوضوء ولا الصلاة ولا حسب الله لما الوفي. مع من تتكلم يا جبان؟ هذا الذي نزل عليه جبريل، هذا الذي وصل سدرة المنتهى، هذا صاحب الحوض الموروث والمقام المحمود واللواء المعقود، هذا الذي جاء والأبحار مارحة فمز فيها فصار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقيت وريقه قد سفع عين الإمام علي. قال من يمنعك مني؟ من يحميك مني؟ قال صلى الله عليه وسلم الله. فاهتز الأعرابي، اهتز وانتفض، فسقط السيف منه. قال صلى الله عليه وسلم السيف، قال من يمنعك مني؟ يقول أنت من يمنعك مني؟ ما هو أنا اللي يمنعني منك، أنا مع الواحد الأحد، أنا رسول الله، لكن أنت من أنت؟ ما نسبك، ما بطاقتك، ما دورك أنت؟ فسل صلى الله عليه وسلم السيف على رأسه، قال كن خير آخر. يقول خلك عفو، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، فأسلم والحمد لله. نحن نتكلم عليه في مذكرتك قبل أن نسلم، الآن أسلم. استمر صلى الله عليه وسلم مكة، وفي الطريق نزل تحت الشجرة صلى الله عليه وسلم قارب تبوك، قال أين فلان؟ كعب بن مالك نسي، يعني تفقد صلى الله عليه وسلم قصدي الناس. فكعب بن مالك ساعد وشاب ما حضر المعركة، قال أين كعب بن مالك؟ قال واحد من الناس أظن من المنافقين، ألهاه يا رسول الله النظر إلى برجيه، يقول عنده برجيه لابسها وجالس بس يتمشى في بيتي علشان يوخزه. فقام معاذ بن جبل فرد عن كعب، قال ما علمنا عنه يا رسول الله إلا خيرا، إنه لمؤمن صادق مجاهد. شوف كيف ذب عن عرض أخيه. قال عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن لحمه ودمه النار يوم القيامة. ما تجلس في المجلس وتنتهك حرمات العلماء والصالحين والصائمين والأخيار والأبرار والدعاء وطلبة العلم وانتهاكت كالبهيمة، بل تدافع، تسمع عالم مجاهد شهيد بار راشد جواد ينتهك من السفهاء وتسكت؟ تقول لا خله من الناس يتولى، لا تقوم في المسجد وتسكت، بل هو رجل خير له مكارم وله محاسن حتى يذب الله عن لحمك ودمك النار يوم القيامة. فمعاذ طالب علم، ترى معاذ ذاك الوقت 27 من عمره، قام يذب رضي الله عنه، قال لا ما علمنا عليه إلا خير يا رسول الله، إنه لصادق مجاهد سجاء. قال أين أبو ذر؟ قالوا ما جاء. فإذا برجل أقبل من الصحراء بجمله، ثم الجمل حار وبار ما استطاع يمشي الجمل، ما شاء إلى أين يمشي من المدينة إلى تبوك في الحر والجوع، رسب الجمل، أخذ أبو ذر المتاع على ظهره وعصاه، يقتلع أقدامه من الرمضاء يقتلعها من الرمال. قال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، يقول أيها المقبل عسىك أن تكون أبا ذر، يعني حب أبا ذر، ما يريد أن يتخلف أبو ذر. ولما أقبل قالوا يا رسول الله نبشرك أبو ذر أبو ذر. قال رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. قال أهل العلم يعيش وحدك فإنه اعتزل الحياة وبقي الجاهد ويعبد الله بعد الجهاد والهجرة في صحراء حتى مات، ومات وحده رضي الله عنه، وشهد جنازته بن مسعود وراه. قال لزوجته لما حضرته أبو ذر قال لا تبكي علي، سوف يحضرني نفر من المسلمين، فإذا أنا مت فاغسلوني بالماء. هذا أبو ذر الغفاري صاحب المواقف المشهورة، اغسلوني وكفنوني وطيبوني واعرضوني على هذه الطريق، طريق تأتي من الشكال، فسوف يأتي رقب من المؤمنين يصلون علي ويدخلونني إن شاء الله. ما كذبني الصادق المصدوق، والخليل يخبرني. فلما توفي وأسلم روحه غسلوه وكفنوه وطيبوه وعرضوه، وإذا بالعالم الرباني ابن مسعود الصحابي جميله ورفيقه أقبل بركب من طلبة العلم، فلما راه رأى الجنازة قال هذا أبو ذر، ثم بكى ابن مسعود ونزل فقبل الوجه ثم صلى عليه ودفنه. قال تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. قال بعض المعلقين يبعث وحده لأنه أمه من الأمم بحسناته بمواقفه رضي الله عنه بصدقاته بجهاده. وصل عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ونزل تلك الليلة وضرب المخيمات، 3000 مجاهد في سبيل الله ناموا، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما نام، يدور على المخيمات عليه الصلاة والسلام، يتفقد من يصلي، يسأل عن أخبار الناس، عن الكتائب، يجهزهم ويورهم في الطرف المقابل. وفي الليل يقول ابن مسعود كنت في الليل وإذا الناس نائمون، فأتيت إلى فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أجد. الصحابي طبعا ما يبحث إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أين ذهب؟ أين سار؟ هل أكل؟ هل مشى؟ أين هو؟ قال فأتيت فإذا فراشي بارد، يعني كان قام من بدري عليه الصلاة والسلام. قال فمسست فراشه وجدته باردا، وأتيت إلى فراش من؟ الرجل الثاني دائما أبي بكر. قال فوجدت ليس على فراشه وفراشه بارد. ثم أتيت إلى فراش عمر وجيران فوجدت فراشه بارد، فنظرت فإذا نار تضوي، نار شمعة تضوي في آخر المعسكر، فأتيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل القبر قائم حفر قبر، وأبو بكر وعمر حفر معه، وأبو بكر على شفير القبر من فوق من أعلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف ويقول دليا لصاحبكم، يقول قرب الجنازة. ما يدري ابن مسعود من هي الجنازة، ما هي الجنازة هذه؟ قال فأتيت فإذا رجل كفل غسل وكفل، وإذا هو يتولى صلى الله عليه وسلم يسحبه أبو بكر عمر وينزلونه له. قلت يا رسول الله من هذا؟ قال أخوك عبد الله ذو البجادين توفي البارحة. لماذا سمي ذو البجادين؟ شاب كان من أغنى شباب مكة طيبا وعطرا وديباجا وحريرا، لما أسلم أقسم أبوه ما يأخذ حتى الملابس، فخلع الملابس من عليه ومنعه من الطيب ومنعه من المال، فما وجد إلا شملة قسمها قسمين، شملة فراش من الصوف جعل رداء النصف وإزار النصف، فسمي ذو البجادين. هاجر باع روحه من الله، باع نفسه، باع أيامه من الواحد الأحد. فلما أتت في عزوة تبوك وهو نائم أتته سكتة وموت فجأة فمات رضي الله عنه. قال أخوك عبد الله ذو البجادين توفي البارحة. يقول صلى الله عليه وسلم اسمع الآن. قال فأنزل أبو بكر عمر له الجنازة رضي الله عنه وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى. قال فأخذه صلى الله عليه وسلم فأخذ وجهه ثم كشف عن وجهه، كشف عن عبد الله ذو البجادين أحد جنوده، أحد أصحابه وطلابه، أحد أتباعه. شوف الوفاء، ما نزل في القبر إلا هو صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، مع العلم أخذ من الناس، لكن يريد أن يفي لهذا الشاب الذي ترك كل شيء، ترك الدنيا والحرير والديباج والطيب من أجل الواحد الأحد، من أجل نصرة الإسلام. قال فلما استلى الجنازة كشف عن وجهه فقبله صلى الله عليه وسلم، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عليه. ثم اسمع ما قال. قال ثم التفت إلى القبلة وهو في القبر صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. شوف الكلمات البلاغية التي تحطم الصخور، ما أقوى منها، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. قال ابن مسعود وهو يبكي بعدها بسنوات، والله الذي لا إله إلا هو إني وددت أنني صاحب ذاك القبر. يكفي سيد الخلق يقول اللهم إني أمسيت عنه راض يا رب فارض عنه، فوسده السراب ثم وضع عليه التراب. للرسول صلى الله عليه وسلم وقفات عند الجنائز تأخذ القلوب، يزور أحد النقباء من أنصار رضوان الله عليهم، زاره صلى الله عليه وسلم في بيت اسمه البراء بالمعروف، من الذين بايعوا البيعة الأولى يوم القلة والذلة يوم الضعف، فأتى صلى الله عليه وسلم يزوره في البيت. قال كيف البراء؟ يعني أتاه طيب الآن؟ قالوا طيب يا رسول الله. وإذا بمرض الموت معه في سياق الموت، فظن صلى الله عليه وسلم أنه طيب، قال الحمد لله ودعا له وخرج صلى الله عليه وسلم من بيته. ولما أصبح في النخل بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت البراء هذا، وإذا صوت النساء يبكين في بيت البراء، قال صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ قالوا مات البراء يا رسول الله. فما رجع. قال فالتفت إلى القبلة، هذا في مجمع الزوائد بسند جيد، فالتفت إلى القبلة قال اسمع الدعاء اختيار الكلمة أرقى شيء في الثواب، لأن هذا البراء مجاهد. قال اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك كذا. قال ابن هيثم رجاله ثقات وهو حديث صحيح، اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك، ومن ضحك الله إليه لا يعذبه أبدا. لكن اختيار الكلمة ما قال ارحمه اغفر له، هذا رجل له امتياز فريد، قال اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك. ولما نزل صلى الله عليه وسلم تبوك أوقدوا له نار صلى الله عليه وسلم هذا القائد بحطب، وجلس مع أبو بكر وعمر، قال وين فلان وفلان؟ قال جلس يا رسول الله في آخر المخيم، المنافق ما يحب مجالس العلم، ما يحب مجالس الذكر، لأن يقول وش عندهم من جديد؟ أنا شفتكم مجتمعين، وش عندكم ذا الحين؟ هو الجديد عنده آخر أغنية وآخر مسرحية وآخر هزيمة وآخر والعياذ بالله انحراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه ما يحضرون؟ قال يا رسول الله في آخر المخيم. فنزل جبريل قال أدرك القوم فقد احترقوا، يقول أدرك القوم الذين جالسون في آخر المخيم خرجوا في الظاهر المجاهدين أدركهم فقد احترقوا. فذهب لهم الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم تفضلوا، منافقين معهم في الجهاد في الظاهر، قال تفضل تعالوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون؟ قالوا ما كنا نقول شيء أبدا. على من؟ يعني على الله تقسمون؟ الواحد يفضحهم الآن، هم تدروا مش يثمرون، تركوا كل موضوع وبدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. قالوا ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون، وليأكلون كثير الصحابة وأجمل عند اللقاء، هم كذابين أشجع الناس الصحابة، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعاهم صلى الله عليه وسلم قال أما قلتم كذا وكذا؟ قالوا والله ما قلنا. قال بلى قلتم أخبرني الوحي. فلما أخبر قالوا يا رسول الله كنا نمزح، هتأخذنا بالجد يعني إيش أنتم تطوروا المسألة؟ ترى كنا نمزح، وش بكم أنتم؟ فهمتونا غلط، كنا والله نمزح ونسمر بس، ما قصدنا، تعرفون حبنا لكم، إنما كنا نخوض ونلعب. فأتى القرآن قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أبدا. يقول أحد العلماء إذا ذكر القرآن والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم والجنة والنار ما هو إلا الجد والخشوع والاحترام والتقديس والتوقير، لا مدح لا ضحك لا استهزاء، فإن فعلت هو الكفر والخروج من الملة. تضحك على من؟ تمدح على القرآن، تمدح بالعلماء، تمدح بالسنة، تمدح بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا احذروا. ولذلك بعض أهل العلم كفر رجل يقول إني أخطأ كيف أتماسك على الصراط، يا فلان عاوني على الصراط، يمزح معه على الصراط يعني على الصراط جامع، فكفره أهل العلم. خرج من الملة، قل أبي الله يعني تمزح بالآيات، تمزح بالقرآن. يا إخوان احذروا أن تقربوا الدين من المزاح والاستهزاء، امزحوا في دنياكم في قصوركم في أبنائكم في أموالكم، الإسلام خطير لا تقترب منه، الإسلام بتكويناته بقرآنه بسنته بعلمائه ودعاته الصادقين بشعائره التعبدي، احذر لا تقترب، ترى كلمة تطيرك من الدين وتخرجك من الملة. قل أبي الله مع القرآن باب، يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الملة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا ولا لا قبول لا عذر، انتهى. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنهم كفروا إلا أن يتوب. انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الليالي والحمد لله سلم الله، لم يواجه صلى الله عليه وسلم كيدا، سمع الروم بخروجه وأنه قائد الجيش، قالوا الآن يوسف الذي هم 3000 في موسى غلبونا، والآن خرج محمد صلى الله عليه وسلم 30,000 الذي أتى بالدين هو وبيقود الكتائب، والله ما نواجههم أبدا أو بيمينهم. فسلم الله وانتصر صلى الله عليه وسلم وكاتبه الملوك، وأتى واحد منهم ينتفض من دومة الجندل، أتى ينتفض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك هو، لكن لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فلما رأى صلى الله عليه وسلم أخذ يرتجف، قال صلى الله عليه وسلم هون عليك، يقول على مهلك اصبر، إني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يقول لا تخاف مني، ترى أنا بشر، ترى أمي كانت تشوي اللحم بالملح القديم من الجوع والفقر، أنا مسكين يعني، أنا لست ملكا من ملوك الدنيا ولا جبارا، ولا طاغوتا ولا يعني صاحب طغيان. أنا ابن امرأة تأكل القديد في مكة، يعلق أحد الأدباء المعاصرين قال نعم أنت ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة لكنك فتحت العالم وهديت البشرية ونزل عليك جبريل بالوحي وسوف تتكلم يوم لا يتكلم أحد من الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين لأنك صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. انتصر عليه الصلاة والسلام لأنهم سلموا وكف العدوان بإذن الواحد الأحد وعاد صلى الله عليه وسلم راجعا. ألم تأتي الدواهي على المنافقين والذين تخلفوا؟ تخلف ثلاثة من الصحابة ليس لهم عذر رضوان الله عليهم، إنما الشيطان يعني سول لهم وكتب الله عليهم أن يخطئوا ثم يتوب الله عليهم، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وثمانون من المنافقين وأكثر. أقبل صلى الله عليه وسلم رجع باليمن المسرات. يقول بعض الحفاظ أظن ابن القيم قال بعض أهل السير إن طلع البدر علينا كانت من الرجوع في تبوك وقالوا في الهجرة وربما جمع الأمرين. خرج الجواري ولا أطفال لاستقبال صلى الله عليه وسلم، كان ينزل يقبلهم صلى الله عليه وسلم، أحيانا يحمل الواحد على صدره أحيانا في حضنه، سيد المتواضعين وسيد الرحماء صلى الله عليه وسلم. خرجت المدينة حيي، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الدار. قال كعب المالك ويذكر المعاناة قال والله ما كنت أيسر ولا أغنى مني في غزوة تبوك، ما عندي عذر، غني وقوي وشاب وعندي زوجتان وتخلفت عن الغزو قلت ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ألحق ألحق حتى ثبطني الشيطان فجلس. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم استشرت قرابتي وش أسوي الآن، كيف أخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرني في تبوك وسأل عني ودافع عني معاذ بن جبل ماذا أفعل؟ قال فمرة أصنف عذر ولكن يبطل العذر لأن الواحد الأحد يكشف الموضوع وجبريل بينزل بالآية والرسول صلى الله عليه وسلم سوف يطلعه الله على الخوافي. قال فأتوا قرابتي قالوا اعتذر مثل ما اعتذر المنافقون. قال فلما قرب عليه الصلاة والسلام قال انزح عني الباطل وذهب عني الكذب. قلت والله لأصدقن عنده والله الذي لا إله إلا هو إني أرجو ولو غضب علي الآن إن الله يرضيه علي. قال فأقبل صلى الله عليه وسلم فبدأ بالمسجد، كان إذا بدأ صلى الله عليه وسلم دخل المدينة من السفر والجهاد بدأ بالمسجد فصلى ركعتين فصلى وأتى 30,000 اللي في المسجد والذي خارج وفي السكك وحول المدينة، إنما القيادة العظمى داخل المسجد وأبو بكر عمر. فقرأ صلى الله عليه وسلم لامته وخوذته وصلى ركعتين فأقبل قال كعب المالك السلام عليك يا رسول الله رحمة الله. قال ما أدري والله هل رد علي أو لم يرد علي من الغضب. قال ثم تبسم تبسم المغضب إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشعم في من شحمه ورمه. قال والله ما أدري هل هو مغضب أو كذا. قال صلى الله عليه وسلم ماذا خلفك يا كعب؟ أما ابتعت ظهرك يعني أنت ما شريت جمل وتحيات الغزو تريد الخروج معنا؟ قال فجلست بين يديه حتى يقول كعب المالك ينبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف خير رسول قوله القيل. فوضع يده قال يا رسول الله معك كعب شاعر وصاحب بيان وفصيح والله الذي لا إله إلا هو لقد أوتيت جدلا وشعرا وبيانا ولو جلست عند غيرك من ملوك الدنيا لا عرفت أني سوف أخرج منه بعذر، ولكنني يا رسول الله علمت أنني صدقت وغضبت علي أني أرجو الله أن يرضيك عني ويرضى عني، والله ما لي من عذر، ما كنت أيسر ولا أغنى مني الآن، ما لي عذر. قال قم قم يحكم الله فيك وفي صاحبك ثلاثة صادقين لكن ما لهم عذر. قاموا وأتى المنافقون يمين عشر أيمان في لحظة قالوا والله يحلف الوحدة والله إن أمي مريضة، والثاني قال والله اني ما شوف مجدي، والثالث قال ما رفع الطرفي، والرابع جاه مدري كم الله لا يبارك فيه. قال عليه الصلاه والسلام يعني هو سموح صلى الله عليه وسلم صفوح وش يقول يعني حياء. ابو سعيد الخدري يقول في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في قدرها، اذا نظرت اليه ينكس الطرف صلى الله عليه وسلم، ما لم يسع الناس واكرم الناس لك وش اتاه الله خلق، فبما رحمه من الله انت لهم وانك لعلى خلق العظيم. قبل في الظاهر العذر وعذر وعذر صدق نعم يغفر الله لنا ولكم عفى الله عنا وعنكم. فلما انتهى من الثمانية قال سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. يقول ما تعرف من كذبة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هؤلاء كذبة ليسوا صادقين في العذر فرفعوا والعياذ بالله ينكل بهم يوم القيامة. أما الثلاثة قال صلى الله عليه وسلم ارتفع عند صاحبك حتى يقضي الله فيكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو ينزل فيهم واحد. ذهب الثلاثة وصلوا بيوتهم. شوف الآن وش بيوت. قال صلى الله عليه وسلم لا تكلموا هؤلاء الثلاثة ولا تبايعوهم ولا تشاروهم ولا تعودوهم ولا تزوروهم. قال كعب بن مالك شاب وقوي ونشيط قال فقطعنا الناس والله لا يسلمون علينا ولا يزوروننا ولا يعودوننا ولا يبايعوننا والله إن الرجل يسلم عليه حتى ابن عمي أبي قتادة أخوه ابن عمه قرابته يقول السلام عليكم ورحمة الله ما في حامين لا ينصره. كيف أصبحتم ولا كلمة بشرون عنكم ولا خبر. يجي بتاع من السماء قال انت كعب مالك قال والله ما تكلم اترك اترك في الموضوع. يجي يشتري غنم قالوا لا 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 انت كعب مالك قال لا انتم صاحبك ابدا لا نبيعكم لا ندخل السوق برا برا. فحاصروهم الناس وضيقوا عليهم وهو الحصار المعنوي والادبي وطاعه لله ولرسوله وهو تكاتف المجتمع امام اهل الشراف والمنافقين او الغزاة في الجبهه الداخليه من الداخل الذين يهدمون الدين ابدا. قال فضاقت علينا 40 ليلة. اسمع الان تجيك الامور اشتدي ازمه تنفردي قد اذن ليلك بالبلج. يقول بنقاضي لا تشتكي يا واحد بات مهموم ترى الفرج عند اقتراب الحزام وان كان عينك خالفت لذه النوم من تحت نام وخالقك ما ينام. اذا رايت الشيء اشتد اعرف ان الفرج قريب. اذا رايت انه طال عليك وجاك امور فاعلم ان مع العسر يسرا. شد الامور ضاق الامر عليهم بلغوا 40 ليلة. الآن يتحرون الفرج أرسل صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا زوجاتكم. مرة جاء أمر من السماء ممنوع الزوجات فأرسلوا لهم. قال كعب بن مالك والله الذي لا إله إلا هو إني من 40 يوم إني أبكي ليلا ونهارا. كيف يفكر الإنسان في المرأة أصلا راح من ذهني هذا الكلام. وراح عند هلال بن أمية قال اجتنب امرأتك هم شايخ 70. قال أصلا من قبل هذه ما عندي خبر. ومرارة بن الربيع قال اجتنب زوجته. قال أنا أضلاعي ترتجف من البكاء. إنسان يعني خلاص يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. بكينا كأن الدمع يسوي جفوننا على النار نشوى أو على الجمر نسحب. شوف المعاناة تبلغ الإنسان. تصور أنك تعيش في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحاصر يقول لا تكلم ولا تبايع ولا تشارى ولا تزار تخرج للسوق أبدا. مطرود في المسجد مطرود في السوق منبوذ في الجلسة لا عزيمة لا دعوة لا مناسبة لا فرح لا متهنية لا تعزية لا تكريم لا تبجيل أبدا. ثم تحاصر في زوجتك. قال اعتزلهم. قال كعب بن مالك نفارقهم. قال لا تبقى في البيت لكن لا تقربون لك. قالوا سمعا وطاعة. ثم هذا الحال. قال كعب فتسلقت على ابن عمي أبي قتادة ودي أتأكد هو مؤمن ولا لا. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو قتادة بن عمه يسفك دمه معه لكن بعد ما جاء الخبر رسول الله عليه وسلم لا. قال فوالله ما رد عليه. قلت يا أبا قتادة أسألك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله. شوف نهاية المعاناة نهاية الأسى واللوع إلى درجة أنك تفكر في نفسك ترى يا شاء الإنسان نوع من الإحباطات إلى ندري هو صلى ولا ما صلى يدري هو مسلم ولا مسلم. مثل موسوس الآن يضيق عليه يجي عندك وانت ما تعرف زوجته ولا تعرف كين ساكن. قال أنا طلقت زوجتي. قلت ما أدري والله. قال بالله أنا ما طلقت. قلت والله ما أدري. قال لا أنا طلقت قدامك الآن. قلت ما أدري يا أخي ما بلغني الخبر. قال أنا مسلم ولا ماني مسلم أنا أحب الله ورسوله. قال أبو قتادة حتى يسويه أيضا قال الله ورسوله أعلم. قال أنا ما أدري إيش دراني لا تكلمني أنت ما تبقى أخي ولا كريم. أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعني لسان الحال يقول والله لو أمرني محمد صلى الله عليه وسلم أن يخطف راسك أن يخطف راسك. أصلا بعض الصحابة قتلوا آبائهم. أبو عبيدة قطع رأس أبيه في بدر والله جندلة مثل السيف. زين ولاء وبراء لله الواحد العظيم. قال انتبه. قال الله ورسوله أعلم. قال فدمعت عيناي وتسلقت السور حتى ما فتح الباب له لأنه هاجم له هجوم من ظلي كذا دخل عليه ولا ما بيفتح الباب. رجع. قال فجلست بعد 50 يوم على الحالة التي ذكر الله يقول وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ضاقت الضوائق. قل والله الأرض ما هي بالأرض. ينظر إلى الشجر النخل الأخضر ما هو بأخضر أسود. ينظر إلى الجدار الأبيض ما هو بأبيض أسود. ينظر إلى الناس ما هم بالناس. تغيرت كل الدنيا في أذهاننا وهذا ليعيش الفتن والمحن. تصبح الدنيا مظلمة أمام عينيه لا شيء مذهل. يقول برامكة كانوا وزراء في بغداد، كانت الدنيا تسيل أمامهم، ترمى الذهب على أقدامهم، عندهم الخدم واحد منهم عنده 400 جارية تحفظ القرآن كلهم 400، يأمر الواحد منهم 1000 درهم في قلب، وغضب عليهم هالرشيد حطهم في الكبس في السجن، في سجن أبي زعبل تحت الأرض. فيقول أحدهم خالد بن يحيى البرمكي يبكي، يقول خرجنا من الدنيا ولسنا من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. هذا سجن الحياة، سجن أن ينتهي الأمل عندك، أن يحل اليأس والإحباط وينتهي عندك بسيط من النور. فلما أتى رضي الله عنه انتهت بهم قال جلس صليت الفجر، يقول كعب المالك وأنا الحالة التي ذكر الله لا أهتني بنوم ولا بطعام ولا بأهل ولا بكلام ولا بسلام ولا ببيع ولا شراء، هجرنا الناس وقطعنا القريب والبعيد، فنحن في حالة لا نرجو أن يكشفها إلا الواحد الأحد، فلا تيأس إذا حصلت أمرا يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس، دع المقادير تجري في عنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. أخذ صلى الفجر والتفت إلى السماء يقول يا الله يا الله من يرجى إذا ضعت في الصحراء، قل يا الله، إذا وضع أمامك السد الحب قل يا الله، إذا استد بك الخرق قل يا الله، إذا ارتجفت بك السفينة قل يا الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا أظلمت أمامك الأبواب وسد الأبابك الحجاب فقل يا الله، إذا قطعت السبل وانتهت الحبال والطرق قل يا الله، فقال يا الله. ولما انتهى وإذا بالصاح يصيح من على جبل سلع يا كعب بن مالك أبشر أبشر، نزلت توبتك من السماء، ورجل يسعى من الأرض بشر، ذاك ما استطاع أن يسبق هذا يريد البشارة، وهذا يمشي في الطريق يريد يسعى، فذاك لما عرف أنه ما يمكن صاح من على رأس الجبل بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد، قال فاستجبت لله شكرا. من المشكور؟ الواحد الأحد. من الذي يفرج؟ الواحد الأحد. من ساعة إلى ساعة فرج. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال فاستجبت لله شكرا لأنه المفرج سبحانه. التوبة جت من عند الواحد الأحد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فجت التوبة. قال فلحق هذا الذي أتاني بشرني فخلعت له قميصي وسلمته بدل بشارة، وحتى فقراء لكن باعوا أنفسهم من الله، وقال اذهب إلى المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن في فرح ما فرح بمثله، وهو مع الصحابة جمعهم بعد صلاة الفجر، وقال نزلت التوبة عكاب بن مالك وصاحبه الثلاثة، وبشرهم صلى الله عليه وسلم لأنه حريص ولأنه غفور يغفر ولأنه عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالمؤمنين. قال كعب فأقبلت ودخلت المسجد، فقام لي أبو طلحة أو طلحة بن عبيد الله، لا طلحة بن عبيد الله، ما نسيتها لطلحة أبدا، فعانقني وما قام لي أحد غير طلحة. قال ونظرت إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله الذي لا إله إلا هو إنه يتهلل مثل القمر ليلة 14. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجمل من خلق الله، كان يراه الناس والشباب يشبهون كذا، حتى راه الرواحة في سوق المدينة فجأة لا إله إلا الله أشهد أنك رسول الله، حتى يقول بالروح يقول لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر، يقول لك منظر بس في الوجه وتعرف أنه وجه صادق عليه الصلاة والسلام. قال يتهلل، تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الخبر يسره بركت أسارير وجهه كبرق العارض المتهلل، لأنها أديبة شاعره يعني تحفظ الشعر، تقول والله إن كأنه الوسمي البارك إذا برك في الليل ثم ضوى عليه النور وأصبح عليه من شيء من الإشراق أن وجه صلى الله عليه وسلم. وإنني أتذكر تقول عائشة قصيدة سويد الكاهلي وهو يقول يمدح واحد من قومه تقول يصلح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقلها مع التحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبرئ من كل داء مغيلة ودواء مغيلة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه بركة كبرك العارض المتهلل. يقول هذا تذكر الأبيات إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر والله الذي لا إله إلا هو لقد خطبنا صلى الله عليه وسلم عن منبر فدعا بالاستسقاء وما في السماء سحاب ولا قزعة فأمطرت في لحظة وإني رأيت الماء يتصاب من على وجهه، وإني رأيت وجهه يبرق كأنه القمر ليلة 14، وإني ذكرت قول أبي طالب فيه، يعني عمه فيه، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه كما لليتامى عصمة للأرامل. يمدح أبو طالب، يدافع عنه في الجاهلية، ومات أبو طالب يقول في محمد صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ولكن أنك بس طلعة يجيك الغمام بعدين، يجيك الغيث. وأبيض استسكى الغمام بوجهه كما اليتامى عصمة للأرامل. قال ابن عمر: فقلت: أتذكر بيت أبي طالب لما أرى وجهه عليه الصلاة والسلام. فتهلل وجه صلى الله عليه وسلم لما دخل كعب، قال: يا كعب، أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك. قال كعب: أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال: بل من الله. قال ابن تيمية: فخير يوم يمر بالعبد يوم أن يتوب من الذنوب، فإن التائبين أعظم الناس منازل، فمنزلة التوبة في أول الطريق وفي آخر الطريق. ولذلك لما ذهب صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك قال الله عنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يقول: ابتبنا عليكم وغفرنا لكم. تركوا الأهل والإخوان والخلان والجيران والولدان والأموال. قال: ابتبنا عليكم وغفرنا لكم ذنوبكم. تقطعت أقدامهم، ذهبت دموعهم، دماؤهم، جاعوا، رموا. قال: ابشروا، ترى غفرنا لكم الذنوب والخطايا. تعبوا، كهروا، جاهدوا، جالدوا. قال: ابشروا، غفرنا لكم السيئات. المنة لله، إلى درجة أن الله يمتن عليه في تبوك وترى تبنى عليكم. لا تظن قدمت شيء. ترى رسول الله وسلم في آخر حياته بعد جهاده وتضحياته ورسالاته صلى الله عليه وسلم ومواقفه، قال له الله: إذا جاء نصر الله من آخر ما نزل، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول: إن كانت الرسالة لكن استغفر الله، عسى الله يغفر لك. صحيح أنك تعبت وجاهدت لكن استغفر الله، الله يغفر لك. صحيح أنك حضرت بدر وأنك قدمت أمة وأنك بنيت دولة وأنك نشرت دين، لكن استغفر الله، عسى الله يغفر لك. قال: فالفضل لله، حتى لا تباهي على الواحد الأحد أو تتكبر. ترى ما فعلنا شيء، ماذا فعلنا؟ ترى بعضنا الآن يصلي الصلوات من على الواحد الأحد، وخرج كان يشبث، يقول: واحد قصير إقامة حج مرة جاهل، وهو يطوف بالبيت شام في الناس يطوفون. قال: أنا يا ربي محمد بن سنيدار من والمختار، بعت البقرة والحمار وجيت أحج، لا تقول ما حجيت يا فلان يوم القيامة، لأنه خاف يضيع في الزحمة. فالله لا تخفى عليه خافية جل في علاه. ترى بعضنا يثبت أعماله القليلة، يقول: يمنون عليك أن أسلم، وقل: لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمن على الله صلاتك ولا صيامك، ترى الله اللي يكرمنا وإياكم يوم جابنا في المسجد هنا، ولا غيرنا أذكى منا، غيرنا شياطين عباقرة الآن يعاثرون الخمر، والآن ينهبون البيوت ويتسلقون الأسواق، ويفكر أحدهم الآن في التخطيط، لأن الشيطان له ثلاث كتائب: كتيبة تخطط في الليل، ترى بعضهم الآن يخطط كيف يحفظ القرآن، وبعضهم كيف يخطط كيف يقتحم البيوت، والثاني كان رجل مسترسل مع الشيطان بس ينتظر الأوامر، ما يخطط لكن يقول: مع الخير يا سبع ننتظر من حيث هب الذرين، والثالث رجل سلم قياده إلى الواحد الأحد. فالله يجعلنا منهم، لا بذكائنا أتينا ولا بعقولنا أسابنا ربنا فجلسنا هنا، ولا منهم أذكى وأغنى منا وأكثر جاها، أصلا ما يرون هذه المجالس، والواحد منهم ما يستطيع أصلا يصلي ولا يقرأ القرآن، وحتى يرى أنه خرافة، يعني تدين، يرى أنه تأخر، ولماذا يدينون؟ يقول: الحمد لله، يعني تمتع بحياتك وسمعنا من كلام أعاجيب، وقد قص الله في كتابه من أقوال أعدائه ما يشيب الرؤوس، فاحمد الله على أن الله هداك، ليس أنت بحرصك ولا بذكائك اهتديت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هؤلاء أن الله تاب عليهم. قال: من عندك أم من عند الله؟ قال: من عند الله. قال: فإن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي كله. يقول: والله لا أترك لا عقار ولا دار ما دام الله تاب علي. قال: أبكي عليك بعض مالك فهو خير لك. يقول صلى الله عليه وسلم، دائما صلى الله عليه وسلم هو الميزان، يقول: إنك انتظر في حديث آخر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالي يتكفون الناس، لأن بعض الناس يعيش بخير ما يتصدق ولا يزكي ولا ينفق ولا يضيف، فإذا ضربت جلطة ولا تكته وأصبح في المستشفى التخصصي قال: شوفوا وزع الثروة كلها عشان يحل مولانا، لأنه حاقد عليها. ممنوع ولا توزع ثروتك، بل تموت مجحور بخيل وتعيش بخيل مذموم، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت تقدم. فيمنع منعا باتا من هذا المخرف، ينتظر حتى يقال وقد قيل لك هذا ولك هذا ومن أين لك هذا. خلاص المال ليس مالك، خلاص ما دام لك ما أصلحت قبل سكرات الموت. لأن يقول بعض الناس من الجهلة يريد أن يحرم زوجاته، ونحن رأينا وشهدنا من لما حضرت سكرات الموت قال ترى فلانة ما لها شيء أبدا، نحاكب عليها، وهذه كلها لفلانة وأولادي فلان وفلان ترى يعطيك ما لهم شيء، فيرد عليه من أهل العلم والقضاء يقول أنت محروم أصلا وبخيل في الدنيا والآخرة. فاللي يريد الجمال يتجمل قبل أن تأتي سكرات الموت، حتى يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. قال أمسك عليه بعض مالك فهو خير لك. فتصدق رضي الله عنه بمزرعة كبيرة جعلها في قرابته، طيبة الماء طيبة الطلع. هذه بعض معالم غزوة تبوك، ولكن بقي في سيرة هذا الرجل كعب رضي الله عنه قصة من داخل القصة. يقول وأنا في شدة المعاناة وفي الهجر من الصحابة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، أتاني كتاب من ملك الروم، شوف الخيانة، مكتوب فيه من ملك الروم إلى كعب ابن مالك، سمعنا أن صاحبك هجرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تركك في دار مذلة ولا هوى، فالحق بنا نواسك. قلت هذا من البلاء، وأتى إلى الكانون الموقد فأحرقه بالنار الخطاب. ففيه على أن أعداء الله يستغلون ثغرات المسلمين والجبهة الداخلية ويوحون إلى سياطينهم وممن يسمع كلامهم أنكم معنا وكونوا في صفنا ونحن نكرمكم ونعزكم، فيوالونه إلا المؤمن، فيعلم أن الولاء لله ولرسوله وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهنا معلم بارز وهي مسألة التوبة في حديث الثلاثة، وأنا في هذه الليلة أطلب من نفسي ومنكم أن نعلنها صريحة أن نقول تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا واستغفرنا من خطايانا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون، من يغفر الذنب إلا هو سبحانه، فأتيناه سبحانه ووقفنا على بابه ونحن من طلاب كرمه أن يجوز علينا بتوبة النصوح. واعلموا أن الله لا يتعاظمه شيء، فإنه يحط الخطايا والذنوب ويغفر السيئات، فهنيئا لمن استغفر من ذنبه وعاد إلى ربه، فاعلنوها توبة فإن الله لا يتعاظمه شيء سبحانه يغفر. فالحمد لله الذي جعل التوبة من أوثق ومن أرفع الدرجات، فهي أول الطرق وآخر الطرق. يقول ابن تيمية لو لم تكن التوبة أعز شيء إليه ما ابتلى بالذنب أحب الناس إليه وهو آدم عليه السلام. فاللهم تب علينا يا رب العالمين واقبلنا في من قبلت واهدنا سبل الرشاد. فيها أيضا وقفة في غزوة تبوك، جاء عمر رضي الله عنه قال في نفسي لأسبقن اليوم أبا بكر، لأن أبو بكر دائما يسبق، قال ولو مرة نسبقه ما نستطيع مرة واحدة أسبق أبا بكر، اليوم أسبقه. فقسم ماله نصفين، فأخذ نصف وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى ما أهله نصف، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا نصف مالي يا رسول الله. قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم النصف. قال آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. شوف الدعاء من الفصاحة. قلت يا رسول الله لا بد يدري، هل سبقنا أحد عندكم؟ يعني جاء ناس وجعتنا أبو بكر، لأنه دائما أبو بكر في المقدمة، حطم الرقم القياسي في درجات الامتياز، ما هو الأول. حتى يقول ابن القيم من لي بمثل سيرك المدلس تمشي رويدا وتجيف الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أتى أحد يا رسول الله؟ قال أخوك أبو بكر. قال ماذا أتى؟ قال أتى بماله كله. قال والله لا أسابق أبا بكر بعد هذا اليوم. رفع الغبار وشق الطريق وما أصبح يسابق. جاء رسول الله عليه وسلم قبل الغزوة أيضا، هذه من وقفات يجمع التبرعات صلى الله عليه وسلم، وفتحت في المسجد طريق للتبرعات، وجلس كبار الصحابة وجلس المنافقون في آخر يجلس سمة الجلدان في الزوايا. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحمل كيس، كيس من الحلي والذهب، عبد الرحمن من العشر بطل، يوم واحد في لحظة واحدة وزع 700 جمل بأحلاسها وأقتابها وطعامها على فقراء المسلمين في المدينة، بيّم الله وجهه. فأتى بكيس هذا تصدق الناس، يتصدق رضي الله، ثم قال به هكذا وإله ذهب أحمر لميعه أمام عينه، يقول والله إنه يبرق كأنه سلات السيوف، الذهب الجواهر يعني يبرق في الصبرة. فتغامز المنافقون، ما بيعجبهم، قالوا والله ما أراد هذا إلا رياء وسمعة، أجل أنتم مخرصين. الآن ترى المنافق إذا تبرى واحد مشروع قال ما على سن بس يعلنون عنه في الصحف في التلفاز، ما هو صادق، وهو أنت الكاذب أصلا، ما تبرعت أصلا. ويقولون في زلزال أغادير أحد التجار من تجار المملكة تبرع بمئة ألف كيس، وقال تاج لأحد بخيل قال ما تبرع به إلا رياء وسمعة، قال أحد العلماء أنت تبرع بمئة ألف كيس فاضي وأنا أضمن لك الجنة، فاضي أصلا. لكن بس تعليقات تعليقات في ذا، قالوا عبد الرحمن بن عوف ما تبرع إلا رياء وسمعة، شوف أنا محفوظة. أتى رجل اسمه ظهير رضي الله عنه، وش سوى رضي؟ ما وجد شيء، بحث عن زوج قال عندك فلوس؟ قالت ولا ريال. قال معك حلي؟ قالت ما عندي حلي. فطر. قال عندنا شيء في البيت تمر؟ قالت ما عندي تمر. قال كيف ادخل المسجد؟ يريد اتبرع امام الناس. قالت اذهب اجر نفسك في اول النهار من يهودي وعشان يعطيك تمر ادخل بيت التمر، عز الله ينجينا من النار بالتمر، من يعمل مثقال ذره خيرا يره. فاجر نفسه على الغروب حتى خرج الدم من ظهره، ثم أتى بحافنة كذا ملء الكفين ودخل بها في المسجد، والمنافقون جلوس والصحابة والناس وجيش 30,000 وبيعطيهم هذا. فأتى إلى الصبرة ثم قال بسم الله، قال المنافقون ما شاء الله جهز الجيش، ألم يرد عليهم القرآن؟ قال وقال ثاني ماذا يغني جيش 30,000 وحفل التمر؟ قال واحد إلا غلبتم الروم اليوم، ما دام جاء التمر هذا أنسى الموضوع. قال سبحانه من رد الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا الرد من عند الواحد الأحد ذولاك، هذا الدواية ذولاك، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يقصد ابن عوف الكريم المعطاء صاحب الكيس اللي صبه ولمع في المسجد من السوف، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون يعني يستهزئون بالذين لا يجدون إلا جهدهم. أنت إذا ما وجدت إلا جهدك الله ينقذك من النار، حط ريال في مشروع خيري، لو تجع تمرة أو كسرة خبز أو شربة ماء يمكن هي عكف وعكف ابنائك من النار، لا تقال على الله شيء ولو ذرة. والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، اسمع الجواب، سخر الله منهم، الله اللي بيسخر منهم ما هو المؤمنين، ولهم عذاب أليم استغفر لهم يا الله يا العقوبة. يا أخوان أنتم تذكروا الآية هذه، زلزل الجبال يقول الراجي بكيت منها مرات، يقول استغفر لهم، يقول رسول الله المتفضل استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، يقول والله انك تستغفر او لا تستغفر والله ما اغفر، والله تحاول تدفع لهم او تتوسل لهم لا اقبل ابدا الواحد الاحد، لانه سابق الرصد والتعمد والايذاء. ترى يعذر الانسان اذا ظل في الشباب ورجع، يعني مثلا خالف شرب ترك وقع في معصية في كبيرة ثم ندم وبكى رجع يقبله الله، لكن من كان مصر ورافض ضد المسلمين ضد السنة ضد الإيمان والقرآن ضد العلماء ضد الدعاء، هذا مع سابق الرصد والإصرار والتعمد، استغفر لهم. يقول تفضل استغفر لهم، تفضل وتبغى تستغفر استغفر لهم، تبغى تستغفر ولا ما تستغفر والله لا أغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. يقول الرازي إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له حد 70، قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فجاء العطوف الرحيم سيد الخلق قال والذي نفسي بيده لو أعلم أن الله يغفر لهم لو استغفرت فوق 70 لاستغفرت، فلا يظن أنه لو زاد واحد 70 استغفر. قال سبحانه قطع لسان فلن فوق العدد، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. والذي نفسي بيده إن استغفرت فوق 70 ولا 700 ولا 1000 لا أغفر لهم أبدا، لأنه إهداء. تجلس في المسجد ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل ينزل بالوحي والصحابة تقطعوا، هذا يأتي بذهب زوجته، هذا يأتي بقوت أطفاله، هذا يقد على ظهري ويسيل الدم وتستهزي، يأتون الناس يصلون طلبة علم وأخيار وصالحين وصحوة، تستهزي بالحاهم، تستهزي بوقفاتهم، تستهزي بثيابهم، تستهزي بالقرآن، تستهزي بالملتزمين، وأنت تظن أن الله تاكف عنك؟ قال فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، استغفر لهم استغفر لهم لن يغفر الله لهم. هذا الحدث الذي هو غزوة تبوك، وفيها بارك الله فيكم معالم من الدراسة، أولها أيها الإخوة أن على المسلم أن يهيئ نفسه للجهاد في سبيل الله، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على سردة من النفاق. كان ابن تيمية يصعد الجبل، قالوا لماذا؟ قال أتهيئ للغزو في سبيل الله، تهيئ ما تدري لعل الله أن يفتح باب الجهاد الأمة الإسلامية فتجاهد ويعود لها مجدها وانتصارها، فحدث نفسك وبع نفسك أن يستخدمك في سبيل الله. وضع روحك من الله على الله أن يصدق شهادة، لأن ترى الشهادة تؤمن الفتان، خلاص ما عاد يحاسب في القبر ولا عاد يمر بك العذاب وتشفع في أهل بيتك وتكون من الشهداء عند الواحد الأحد. هي بعد النبوة، بعد الصديقية، بعد النبوة، نبوة صديقية شهداء. الثاني أن المسلم شجاع، لا تهزه الحوادث ولا الفتن ولا المحن. يا أخواني لماذا الهلع عند بعض الناس ولماذا الخوف؟ هي على كل حال خوفوا بنتين مرة، يقولون لك السلطان اختار فيك ثلاث، قالوا الشيء قال ما بثلجت القبرص مع النصارى يعني بيطردك لجنة وإلا بيقتلك ويقطع راسك ولا بيحبسك. قال لترمي بي المنايا حيث شاءت، فإني في الشجاعة قد ربيت، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئر وحفرت ذو طويت. ثم كتب في رسالته المنقولة ترى في الأول الواسطية في الترجمة، قال والله إني مثل الغنمة كذا لفظه، يقول غنمة كذا لفظه، يقوله ما تنام إلا على صوف، يقول أنا أنام قليل العين. إن فوني إلى قبرص، جاب حل بنتين، يقول أبشركم حصلنا الحل، إن فوني إلى قبرص أعلنت الإسلام ودعوت النصارى فدخلوا في الدين، فرزقني الله دخول الناس على يدي في الإسلام، وانسجنوني فرصة الخلوة لأتعبد لربي، وإن قتلوني رزقني الله الشهادة عليهم. والله الذي لا إله إلا هو لو وزع السرور الذي في صدري على أهل مصر وأهل الشام لوسعهم جميعا. والله كذا لفظه، شوف يقول أنا مثل غنم ما سلم إلا على الصوف. فلذلك الهلع يأتي من قلة الإيمان. يريد أحدهم كانوا بيعيش ألف سنة، الآن الحوادث بعضهم مخبط في بيته ما يدري متى يموت، إذا سمع شيء ولا شيء قال انتهينا، يحسبون كل صيحة عليهم. على ماذا نبكي؟ الجنة أحسن أصلا، سوف نموت ونغادرها، من مات بالتخمة ولا من مات بجلطة ولا من ضربه جاره بمشعاب أوصله إلى الآخرة في أقرب طريق، ولا تحجم عليه رجل معه يلعب بلوت وضرب مسدس، حضرنا بعض القضايا صدوا شباب يلعبون بلوت وضربوا مسدسات قاتل، وبعضهم أكل عصيدة حتى مات، نعم صحيح، وبعضهم أكثر من الكبسة حتى تفجرت معيدته في سبيل الله. فالذي لا يموت بسبيل الله وش خاف على الحياة؟ خاف على هذا الجو؟ خاف على الجوع هذا والحر والبرد؟ خاف على المصائب؟ ما ترتاحنا أصلا يوم كامل. يقول بعض العلماء والله ما ارتحت في حياتي يوما كاملا. وقال سليمان بن عبد الملك والله اني حسبته ملك، ملك 22 دولة، حسبت ايام السرور في حياتي ما طلعت الا 13 يوم. ما ترتحنا اصلا، مصائب واحزان وغموم وهموم، تعمل في الجنة دار لا نصف فيها ولا صخب ولا تعب ولا ارهاق ولا حزن ولا جوع ولا ظمأ. الجنة يا اخوان تجهزوا للقاء الواحد الاحد، ولا تخافوا ترى على المؤمن يكون وسيع البطان شجاع ما عليه. شبيب الخالدي تعرفون شبيب الخالدي هذا كان على بغلة ما شاء الله تبارك ينعش وهو بيواجه 3000 حجاج ومن معه وهو خارجي مبتدع، يقولون ما يعرف الخوف ابدا، معه 60 مقاتل وزوجته غزالة، يد غزالة هذه بطلة شجاعة بايعت نفسها في شغل الجوف. فواجه الحجاج كان عنده عمود كبير من الحديد في رأسه يقول مرزبة يضرب به الرجل فيخلع نفعه في الأرض، هو فقتل في جيش الحجاج ففر الحجاج، فدخلت غزالة من آخر المسجد وطلعت المنبر، غزالة زوج شبيب هذه، وخطبت الجماهير وأعلنت حالة الاستنفار في الكوفة وهددت الحجاج وأعلنت إعدام الحجاج، ففر الحجاج ويقتل العلماء. قال الشاعر أسد علي الحجاج، أسد علي وفي الحروب عامة، فسخا شنف المنصفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغد. يقول أنت يا ذليل يا عبد غزالة تقتل سعيد بن جبير وتقتل العلماء وتستبيح المدينة وتهجم الكعبة ولا تطمد الغزالة؟ هل خرجت إلى غزالة في لغة أم كان قلبك في جناح طائر؟ فالشجاعة توجد عند أهل الإيمان وعند غيرهم، لكن أهل الإيمان لابد أن يكون أشجع، فاطمئنوا واثبتوا والعاقبة المستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. أيها الأخوة الكرام، أريد أن أنبه على نقاط هامة في مثل هذه الأزمة التي يعيشها الناس أو المسلمون، فأبين مسائل أنه قد حق فينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أخبر بالغثائية التي نعيش فيها. لما أخبر الصحابة قال سوف تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، فالأمة كثيرة ولكن غثاء كغثاء السيف. الأمر الثاني أن ما يأتينا من زلازل ومن محن ومن استعلال الكافر ولو مؤقت في الدنيا إنما هو لذنوبنا وتقصيرنا، لترك بعض الناس الصلوات وارتكابهم المحرمات والجور في الأحكام وأكل الربا والغش في البيع والشراء وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ونحوها من الذنوب والخطايا، فنحن نعذب بسياط من عند ربنا سبحانه وتعالى. الثالث أنه لا مخرج لنا من الأزمات إلا باللجوء إليه سبحانه والتوكل عليه وتفويض الأمر له والدعاء. أوصيكم بالدعاء، بالمناسبة وصلني سؤال يطلب من الشيخ عادل إذا رأى الدعاء، هذا يعود للشيخ عادل، ما أدري أنا عن هذا، يعني صراحة لا أعرف المسألة تخص الأئمة الآن في المصلحة هم يعرفون، فقصدي نحن ندعو، أنا أقول هل تدعون، نحن ندعو بالصلاح المسلمين والعلماء والصالحين ونصرة الدين، لكن لا ننقطع لأن الناصر هو الله عز وجل والمكرم حسبنا الله ونعم الوكيل. من المسائل الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، لا يجوز أن تولى أمريكا ولا البيت الأبيض أو يفرح بانتصارها مثلا على شعب العراق المسلمين في العراق وشيوخهم وأطفالهم، ولا بد أن نميز، يكون عندنا برهان وفرقان. أما النظام الحاكم في العراق فهو نظام فاسد بعدي حارب الإسلام وقتل العلماء والدعاء من زمان، فعسى الله يهلك الظالمين بعضهم ببعض وينجينا منهم سالمين. إما أن يتولى الناس ويفرح بانتصار كالكافر والغربي الأمريكي الإنجليزي والصهاينة على شعب العراق الأطفال الرضع والشيوخ الركع والعجائز، فهذا لا يجوز، لأن الولاء لله ولرسوله والولاء لكتاب الله والبراء من أعدائه، فليميز الإنسان يكون عندهم تمييز بين هذا، لأن بعض الناس يخلط في المسألة. فأنا رأيت بعض الكتاب وبعض الناس الآن يفرح بانتصار أمريكا على العراق جملة، ولا يميز بين الدعاء والأخيار والمصلين في العراق من الصالحين، فخلط المسألة. وبعضهم يدعو بأهل العراق حتى حكومة العراق أن تنصر، مع العلم أن نظام العراق نظام فاشل مستبد ظالم عدو للإسلام، فعسى الله أن يزيل الظالم هذا، نظام البعث وأمريكا، وأن ينجي المسلمين من هذه الضائقة ويرفع البأس عليها. منها أيها الإخوة أنه ينبغي الإنسان ألا يصدر فتاوى من عنده ويحمد الله على أن سلمه الله من هذه الأزمات، فلا يجتهد هو ولا يوزع من عنده فتاوى لأن الأمر خطير، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويدعو للعلماء والدعاء الفاهمين العارفين بدين الله عز وجل. منها أيضا أن علينا أن نقيم بالخلل الذي وقع فينا، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل التواصي بالحق، التواصي بالصبر، الصبر على الدين، مثل الصدقات، التوبة النصوح من الذنوب والخطايا التي وقعت منا. منها أيضا أن نعد أنفسنا للجهاد بشروطه وضوابطه تحت راية الإسلامية، لأن بعض الإخوة الآن يقول أن الجهاد قائم الآن في العراق، أقول تحت راية من؟ ولا بد أن يكون الجهاد له أرض وتحت راية معروفة وفي كلمة لا إله إلا الله، والأمر هناك ليس ظاهر، فقد اختلط فيه الحابل بالنابل، والمسلم يتوقف ويتريث ويدرس الأمر في هذه الفتن، ما يبيع دمه فقط بعواطفه وآرائه الشخصية وميولاته ورغباته الفردية، لا بد أن يسأل العلماء هل هذا تحقق فيه الجهاد في سبيل الله أم لا. فهذا الذي أريد أن أقوله في هذا الباب. منها أيضا عليكم بإحياء عقيدة الولاء والبراء، لأن بعض الناس ممن تأثر بالأمريكان وبأمثالهم يعجب بهم وبقواتهم ويحب انتصارهم ويسخر بهم ويهون من شأن المسلمين، وهذا في عقيدته نقص، بل في عقيدته قدح، بل يخشى عليه أن يخرج من الملة وهو لا يدري. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقال سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بالمناسبة على العبد أن يكثر من النوافل في مثل هذه الأيام والأذكار وقراءة القرآن والاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج تعدو هجرة إليه، ومع الهرج القتل والفتنة واشتداد الأمر، فإذا أكثر الإنسان من الذكر والنوافل كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأنه هاجر في تلك الهجرة الكبرى الأولى من مكة إلى المدينة. أمر آخر، تأملوا وأبشروا بما يسركم، الفجر والمستقبل الإسلام معنا الواحد الأحد، لا تحزن إن الله معنا، سوف ينجلي هذا الظلام وسوف يكسر الله أعداءه، نسأل الله أن يمزق أعلامهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأن يكسر سهامهم وأن يمزق جيوشهم وأن يكبس حشودهم وأن يخزي جنودهم وأن يرفع راية الدين وأن ينصر عباده الموحدين وأن يجمعنا مع ولاة الأمر المسلمين المؤمنين الصادقين على كتاب الله وسنة سيد الخلق أجمعين. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله أن يجعل الدائرة على أعداء الله من الشرقيين والغربيين. اللهم مزق كل من ناوى الدين وحارب المسلمين، اللهم اهزمه شر هزيمة، واجعله المسلمين وأمواله غنيمة، اللهم لا تجعل له قيمة، واجعله يا رب العالمين عبرة للمعتبرين وعظة للمستعظين، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه مصطفى.